بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس شرح كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة. وكنا قد وقفنا مع دعاء التشهد في الدرس الماضي، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس المصلي عند تشهد أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وذكرنا بعض الهيئات والصفات المتعلقة والأحكام بالتشهد، وذكرنا بأن هذا هو أثبت وأرجح وأقوى صيغة يكاد يتفق عليها الصحابة، حتى أن أبا بكر الصديق كان يعلم الصبية والأولاد ويعلم الصحابة هذا الدعاء على المنبر. وذكرنا أقوال العلماء في هذا التشهد، وأنه ورد بصيغ متعددة، وهذه هي أظهر وأرجح صيغة، وبينا المعاني الإجمالية لهذه الكلمات، وذكرنا بأن التحيات تأتي بمعنى الأمور المعظمة أي التعظيمات، وتأتي بمعنى الملك، وتأتي بمعنى السلامة، وتأتي بمعنى البقاء والعظمة والدوام. والصلوات ذكرنا بأنها إما جنس الصلاة، صلاة الفريضة والنافلة، أو الصلاة بالمعنى اللغوي وهي الدعاء، تشمل كل هذه الأشياء. والطيبات هي الأوصاف والأقوال الطيبة، سواء من الله سبحانه وتعالى أو من العبد لله عز وجل. وبينا معنى السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، ولماذا اقترن السلام بالرحمة وبالبركات. ثم انتقلنا إلى معنى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم الشهادة. والآن نشرع ببيان بعض الفوائد والهدايات من هذا الدعاء العظيم. بداية، قوله الصلوات لله في هذا الموضع تنبيه على الإخلاص في العبادات. بداية الدعاء: التحيات لله والصلوات لله والطيبات لله، أي كل هذه المعاني التي ذكرت لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا يشير إلى قضية مهمة جدا، هي قضية الإخلاص. والإخلاص هي أفضل وأعظم ما يصعد من الأرض إلى السماء، فما صعد شيء من الأرض إلى السماء أنفع من الإخلاص، وما نزل من السماء إلى الأرض أنفع من التوفيق. لذلك بين الله سبحانه وتعالى بأنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، العمل لا يقبل. لذلك قالوا قديما: من لم يخلص نيته في أعماله فلا يتعنى، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قالوا ما كان خالصا صوابا. فالإخلاص هو تخليص العمل وتخليص العبادة وتخليص الطاعة من كل شائبة ومن كل ما يؤثر على قبولها وعلى تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى عن هذا العمل أو عن هذا الفعل أو القول. هذا هو الإخلاص، والإخلاص هو روح العبادة. فهنا قال في هذا الدعاء لله، أي فيه إشارة إلى أهمية الإخلاص في العبادات، أي ذلك كله أي من الصلوات والأعمال لا تفعل إلا لله. ويجوز أن يراد به الاعتراف بأن ملك ذلك كله لله سبحانه وتعالى. كل هذا الفعل من الحركات ومن الأقوال ومن الانتقال في أحوال الصلاة ومن الأدعية ومن الأذكار، كل ذلك يكون لله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد، قال الخطابي رحمه الله: لم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء على الله. ذكرنا ما هو السبب في هذه الكلمات وكيف علم النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانوا إذا جلسوا إلى الصلاة قالوا السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان، حتى علمهم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى قالوا السلام على الله من عباده، فقال لهم عليه الصلاة والسلام إن الله هو السلام، فإذا جلستم إلى التشهد فقولوا، وذكر هذه الصيغ. فهنا قال الخطابي لم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء على الله، فلهذا أبهمت ألفاظها. أي هنا قال أبهمت ألفاظ التحيات، يعني تقول التحيات لله، ما هي طبيعة هذه التحيات؟ أنت الآن إذا أردت أن تحيي إنسان تقول له حياك الله، أو تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تخصه بعبارات مخصوصة وبألفاظ محددة. هنا في لفظ أو دعاء التشهد أبهمت هذه الألفاظ والأدعية، قال التحيات لله والصلوات والطيبات، ما فصلت، قال التحيات أي جميع التحيات الطيبة، والصلوات جميع الصلوات، والطيبات جميع الأفعال والأقوال التي تطيب الآذان بسماعها، والتي فيها الطيب وفيها القبول وفيها الراحة وفيها النفع والصلاح، هذه أبهمت. يقول واستعمل منها معنى التعظيم. هذا الإبهام يدل على تعظيم هذه المعاني وتعظيم هذه الكلمات وهذه الدعوات. كذلك قال البقاعي رحمه الله بعد انقطاع المصلي وانتقاله من القيام والقعود والركوع والسجود والخضوع والتسبيح والخشوع، الآن صار في مرحلة القرب من الله سبحانه. يقول جاء هذا الدعاء دعاء التشهد بعد أن يمر المصلي بهذه الأحوال وبهذه الدعوات. يقول لماذا؟ يقول الآن انتقل وصار قريبا من الله سبحانه وتعالى، فشرع له التسليم الذي لا يكون إلا للحاضر السامع الناظر. لما تقول السلام عليك أيها النبي، السلام كما ذكرنا هي التحية، والتحية تكون في بداية اللقاء، أي بين متقاربين ومتناظرين، وهنالك متكلم وسامع، فكأن المصلي انتقل في كلماته وفي دعواته وفي ركوعه وسجوده حتى وصل إلى التشهد، فمن شدة قربه وإخلاصه وصلته بالله سبحانه وتعالى صار قريبا حتى أنه يسلم على الله سبحانه وتعالى، فيستشعر هذا القرب من خلال هذه الكلمات. هذه الفائدة هي التي ذكرها البقاعي، يقول بعد انقطاع المصلي وذكر هذه المراحل، فشرع له التسليم الذي لا يكون إلا للحاضر السامع الناظر، وهذه فائدة كذلك ولطيفة. كذلك من الفوائد التحيات فيها تعظيم لله عز وجل وثناء نتقرب بها إلى الله. عندما تقول التحيات فإن معناها التعظيمات، جميع التعظيمات التي تدل على البقاء. وذكرنا بأن قديما كانت التحية بأن يقول أحدهم للآخر حياك الله، وحياك بمعنى أبقاك الله، هذه كانت تحيتهم. أما الله سبحانه وتعالى التحية جميع التعظيمات، تشمل الملك والسلامة والسلام من كل آفة ونقص، وتشمل كذلك البقاء والتعظيم. فهنا قال التحيات فيها تعظيم لله عز وجل وثناء نتقرب بها إلى الله، لأن الأدعية إما تنزيه وإما ثناء على الله سبحانه وتعالى. هنا قال السلام عليك أيها النبي، إنما جاء الخطاب بالنبوة رفعة لقدره ومقامه. يعني ما قال السلام عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام، وما قال السلام عليك أيها الرسول، قال السلام عليك أيها النبي، فيها تكريم وفيها تشريف وفيها تعظيم لمقام النبي عليه الصلاة والسلام ورفعة لقدره ومقامه. كذلك هنا قال السلام علينا. قال ابن حجر رحمه الله استدل به على استحباب البداءة بالنفس في الدعاء. هنا ماذا قال؟ قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. فإذا أراد الإنسان أن يدعو لغيره فليبدأ بالدعاء لنفسه بما فيه خيري الدنيا والآخرة، ثم يدعو لمن أراد. قال النووي في الأذكار بعد أن ذكر هذا التشهد، وفي هذا فائدة حسنة، وهي أن تشهده عليه الصلاة والسلام بلفظ تشهدنا. هذه فائدة ذكرها النووي، بأنه النبي عليه الصلاة والسلام، نحن في التشهد ماذا نقول؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طيب كيف كان عليه الصلاة والسلام يتشهد؟ يقول النووي طالما أنه ذكر للصحابة وعلمهم هذه الصيغة، فكان يتشهد بنفس الصيغة فيسلم على نفسه عليه الصلاة والسلام. كذلك من الهدايات البدء بالسلام قبل الرحمة في التشهد، هو من باب التخلية قبل التحلية، لأن السلام معناه من جهة الأمان، تدعو له بالأمان، أنك آمن من قبلي من جهتي. وفيه معنى السلامة، هذا معنى السلام، أي أنك تدعو له بالسلامة من النقائص ومن الآفات ومن الخبائث ومن الشرور ومن السوء ومن الأكدار ومن المنغصات ومن كل ما يفسد عليه حياته أو عيشته، فهذا يسمى التخلية. والرحمة أن تدعو له بالمحبوبات وبالمطلوبات له، وهذا يسمى التحلية. فهنا من باب التخلية قبل التحلية، هذه أفادها ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. كذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا تشهد في الصلاة قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثبت في الحديث أنه قال من قال هذه الكلمات أصابت هذه الدعوة كل عبد لله صالح في السماء والأرض. هذه الكلمات أو الدعوات من قالها فإنها تصيب كل عبد صالح في السماوات وفي الأرض. فإذن هذه معاني وفيها منافع وآثار عظيمة. فائدة لطيفة، قال ابن حجر قال القفال في فتاويه ترك الصلاة يضر بجميع المسلمين، لأن المصلي يسلم على عباد الله الصالحين، وبتركه للصلاة يكون مقصرا في حق كافة الصالحين والمسلمين. وهذه فائدة عجيبة ونفيسة. يقول هنا ابن حجر رحمه الله وينقل عن القفال في فتاويه، يقول تارك الصلاة يضر بجميع المسلمين، لأن المصلي في التحيات أو في التشهد يسلم على عباد الله الصالحين، يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهذا التارك للصلاة بتركه للصلاة فإنه سيترك هذه الكلمات وهذه الدعوات، فيكون مقصرا بحق كافة الصالحين والمسلمين. هذه ذكرها ابن حجر رحمه الله. هنا كذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه لما قبض قالوا، أي قال كنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نقول السلام عليك أيها النبي، ولما قبض قالوا السلام على النبي. عده العلماء من اجتهاداته التي تفرد بها، هذا القول يعتبر من تفردات ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقد خالفه من هو أعلم منه وهو عمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وكذلك لا يوجد موافق له من سائر الصحابة، والأمر فيه سعة، من أخذ بقول ابن مسعود فالأمر فيه سعة، ولكن قول الجمهور وقول معظم العلماء أنه يبقى على ذات الصيغة، لأنهم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان حاضرا. طيب المسافر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما هو دعاؤه؟ يقول السلام عليك أيها النبي، وهو بمسافة بعيدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هذا هو الاعتراض على هذا الأمر. كذلك من الفوائد الحكمة في اقتران الرحمة والبركات بالسلام، أن الإنسان لا سبيل له إلى انتفاعه بالحياة إلا بثلاثة أشياء. الإنسان في هذه الدنيا يحتاج ثلاثة أشياء حتى تصلح معيشته وتصلح حياته. قالوا الأول السلامة من الشرور والآفات. الإنسان إذا سلم من الشرور ومن المكاره ومن الآفات ومن المنغصات، فإنه يقطع ثلث الأسباب التي تعينه على راحة البال وعلى صلاح المعيشة. قالوا الثاني إذا زالت المكاره والآفات احتاج إلى الخير، قالوا هو حصول الخير له. فالأول هو قول المصلي السلام عليك، الدعاء بالسلام، حصول المطلوب والخير ورحمة الله، ثم لا يتم له الراحة والصلاح وهناء العيش والأمن والاستقرار إلا بدوام ذلك، أي بدوام زوال الشرور وحصول المطلوب. وهذا لن يتحقق إلا بوجود البركة التي هي بمعنى النماء والثبات والاستمرار والديمومة. لذلك قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه مناسبة هذه الكلمات في هذا الدعاء. كذلك من الفوائد حاصل التشهد الإعلام بالوحدانية للملك العلام والرسالة لخلاصة الخلق عليه الصلاة والسلام وما عداه وسيلة وختام، هذه كذلك ذكرها البقاعي. والبقاعي رحمه الله صاحب التفسير نظم الدرر له رسالة لطيفة يذكر فيها بعض الحكم والأسرار المتعلقة بألفاظ الأذان وألفاظ التشهد، فهذه الفوائد أخذت من هذه الرسالة اللطيفة. كذلك قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال أهل السنة في معناها طاعته فيما أمر أي النبي عليه الصلاة والسلام، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. كما أن قول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة عشر والأخيرة في هذه الهدايات والفوائد من دعاء التشهد، اختص عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب لقوة استحضار المرء هذا السلام، أي معاني ودقائق وخفايا هذا السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هنا اختص هذه الفائدة الأخيرة عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب لقوة استحضار المرء هذا السلام الذي كأن صاحبه حاضرا، أي النبي عليه الصلاة والسلام. لما تقول السلام عليك أنت تخاطب السامع والناظر والحاضر، هذا أصل السلام. واختص عليه الصلاة والسلام بكاف الخطاب بالصلاة عليك، هذا معنى بكاف الخطاب بالصلاة، وكل هذا من علو شأنه ومن رفع ذكره واسمه، كما قال سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، وهذا من رفع ذكره عليه الصلاة والسلام، فما تمر صلاة إلا ويذكر فيها، ولا أذان ولا صلاة عليه الصلاة والسلام إلا يذكر فيها بالثناء والرفعة والدعاء بأن يسلمه الله سبحانه وتعالى من كل نقص ومن كل آفة، إما في حياته وبعد موته، كذلك بكثرة أتباعه وكثرة اتباعه. هذه هي من معاني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.